الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقسام الأقيسة بحسب المادة. تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراض تأليفها ينقسم إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. انقسام القياس إلى هذه الأقسام الخمسة المعروفة، وهي القياس البرهاني والقياس الجدلي والقياس الخطابي والقياس الشعري والقياس المغالطي. ما هو المقسم فيه؟ يتذكر الإخوة، نحن في الأبحاث السابقة قلنا بأن القضايا لها تقسيمات متعددة. بعض تلك التقسيمات كان منشأها بلحاظ الموضوع، يعني كنا ننظر إلى الموضوع فكان ينقسم عندنا إلى حقيقية وخارجية وذهنية ونحو ذلك. هذا انقسام للقضية ولكنه بلحاظ الموضوع. انقسام آخر كان عندنا للقضية وهو بلحاظ الكم، ومن هنا كانت عندنا قضايا كلية وقضايا جزئية. هذا المقسم فيها أو القضية بأي لحاظ، بأي اعتبار؟ باعتبار الكم، فكانت تنقسم إلى كلية وجزئية. تقسيم ثالث كان عندنا للقضايا بلحاظ الكيف، فكانت تنقسم القضايا إلى موجبة وسالبة. انقسام رابع كان يوجد عندنا للقضايا وهو الملحوظ فيها ربط المحمول بالموضوع، أن هذا الرابط بنحو الضرورة، بنحو الإمكان، بنحو الامتناع، وذلك وغير ذلك من الأقسام التي ذكرناها في الأبحاث السابقة. إذن نحن عندما نرجع إلى القضايا نجد أن القضايا لها تقسيمات متعددة، ولكن في كل تقسيم من هذه التقسيمات الملحوظ شيء غير الملحوظ في التقسيمات الأخرى، تارة بلحاظ الموضوع، وأخرى بلحاظ الكم، وثالثة بلحاظ الكيف، ورابعة بلحاظ كيفية ارتباط المحمول بالموضوع ونحو ذلك. إنما قدمت هذه المقدمة حتى يتضح ماذا نريد أن نقوله في مقدمة هذا البحث، وهو أنه نقول أن الأقيسة تنقسم بلحاظ المادة، يعني تنقسم بلحاظ ماذا؟ القضايا. المادة يعني ماذا؟ يعني المقدمات. المقدمات يعني ماذا؟ يعني اليقينيات، يعني المخيلات، يعني المظنونات، يعني المسلمات ونحو ذلك. إذن انقسام القياس إلى خمسة أقسام إنما هو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المقدمات، يعني بلحاظ القضايا. المقدمات بعد هي قضايا، كل قضية، كل مقدمة منها قضية تامة، بلحاظ القضايا. خب هذا التقسيم للمقدمات، المقسم لهذه الأقسام الخمسة ما هو؟ ملتفتين للنقطة ولا أعيد السؤال مرة أخرى؟ نحن نقول إذا كانت المقدمات كذا فالقياس برهاني، إذا كانت المقدمات كذا فالقياس جدلي، إذا كانت المقدمات كذا فالقياس مغالطي، إذا كان المقدمات كذا فالقياس شعري. خب هذه الأقسام للمقدمات مقسمها ما هو؟ هل مقسمها الموضوع؟ لا. هل مقسمها الكم؟ لا. هل مقسمها الكيف؟ لا. هل مقسمها ربط المحمول بالموضوع؟ لا. إذن ما هو مقسمها؟ بلي شنو المراد من المادة؟ المادة يعني قلنا المقدمة، يعني قلنا المقدمة، المراد من المادة يعني المقدمة، والمراد من المقدمة يعني القضية التي تدخل في عملية الاستدلال. وهذه القضايا تنقسم إلى خمسة أقسام، مقسمها ما هو؟ ها؟ هذه واحد. بعد بعضها أساسا لا يوجد فيها انطباق على الواقع، مثل الشعر. شعر فيه انطباق على الواقع؟ ما لا يمكن أن يكون هذا المقصد. طبعا إنما أسأل هذا السؤال باعتبار مبين المطلب أنا فيما سبق، مو ما مبينه. في أول دخولنا إلى بيان هذه الأقسام ذكرنا بنحو الإجمال، الآن نريد نعمق المطلب، وذكرنا مرارا هذا المطلب، وهو أن المقسم لهذه المقدمات والمواد ليس هو المحمول وارتباطه بالموضوع، ليس هو الكم، ليس هو الكيف، ليس هو الموضوع، وإنما المقسم هو الاعتقاد والإيمان. خب فيما سبق ماذا فسرنا الاعتقاد والإيمان؟ قلنا محتوى القضية إن حصل ربط بين المحتوى وبين قلب الإنسان فيحصل ماذا؟ يحصل اعتقاد. ومن هنا ميزنا بين العلم وبين الإيمان، قلنا أن العلم ربط، قضية تعلم بها، يعني ماذا؟ يعني تعلم بارتباط المحمول بالموضوع. ولكن ما هو الإيمان والاعتقاد؟ الإيمان والاعتقاد هو ماذا؟ هو الربط، العقد بين محتوى القضية وبين ماذا؟ وبين قلب الإنسان، وبين نفس الإنسان. إذن هنا في الاعتقاد، في الإيمان، أيضا يوجد عندنا طرفان، ولكن أحد الطرفين ما هو؟ محتوى تلك القضية. الطرف الآخر ما هو؟ النفس. فإذا حصل الارتباط وحصل العقد بين محتوى القضية وبين النفس، عند ذلك يسمى ماذا؟ يسمى اعتقاد، يسمى بحسب الاصطلاح الكلامي إيمان. هنا عندما نقول أن القضايا والمقدمات الداخلة في هذه الأقيسة إما وإما وإما، بحسب ماذا؟ بحسب مقدار اعتقاد الإنسان بها وعدم اعتقاد الإنسان بها. فإن كانت القضية جازمة أولا لا يحتمل فيها الخلاف، ثانيا وأتيت بها لغرض الكشف عن الواقع، ثالثا وكانت مطابقة تلك القضية للواقع، رابعا فتلك المقدمة ماذا تكون؟ مقدمة يقينية. إذن المقسم لهذه الأقسام الخمسة هو مدى ارتباط محتوى القضية بالإنسان وعدم اعتقاد الإنسان بمحتوى تلك القضية. فإما تكون يقينيات، وإما تكون مظنونات، وإما تكون كذا وكذا وكذا إلى آخره. إذن المقسم لليقينيات والمظنونات وإلى آخره، المقسم ما هو؟ هو مدى اعتقاد الإنسان بمحتوى هذه القضايا وعدم اعتقاده بها. هذا هو محور الانقسام بحسب مقدمات القياس، لا الكم ولا الكيف ولا الموضوع ولا ربط المحمول بالموضوع. وإنما المقسم مقدار ارتباط الإنسان واعتقاد الإنسان بمحتوى هذه القضايا. قال: أقسام الأقيسة بحسب المادة. تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة. هذه لماذا تختلف المقدمات من حيث المادة؟ بينا إما يقينيات إما مضمونات، يعني بحسب الاعتقاد بمضمون تلك القضايا. قال: بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة وبحسب ما تؤدي إليه، يعني أن القياس بحسب ما تؤدي إليه أو بحسب ما يؤدي اختلاف المقدمات إليه من نتائج، فإن النتيجة قد تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة للواقع، وبحسب أغراض تأليفها، لأن الغرض من تأليفها قد يكون معرفة الواقع وأخرى يكون إفحام الخصم ونحو ذلك ما سيأتي بيانه. ينقسم إلى القياس البرهاني والجدلي والخطابي والشعري والمغالطي، بيان ذلك هذا إجماله. وأما تفصيله: إن القياس بحسب اختلاف المقدمات من جهة كونها يقينية أو غير يقينية، يعني ماذا؟ يعني معتقد بمضمونها أو غير معتقد بمضمونها. يقينية يعني مو ثبوت المحمول للموضوع، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما بحسب اعتقاد الإنسان بها وعدم اعتقاد الإنسان بها. من جهة كونها يقينية أو غير يقينية، إما أن يفيد تصديقا، أن القياس بحسب مقدماته إما أن يفيد تصديقا إذعانا اعتقادا إيمانا. تصديق يعني اعتقاد يعني إيمان. إما أن يفيد تصديقا وإما تأثيرا آخر غير التصديق، كما في المخيلات تتذكرون قلنا أنه لا يفيد أي تصديق، كما في الشعريات فإنها لا تفيد التصديق ولكن لها آثار أو ليست لها آثار. نعم، لها آثار من التخيل والتعجب ونحو ذلك من الانفعالات. ثم الأول، يعني القسم الأول الذي يفيد تصديقا، إما أن يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف، أو تصديقا غير جازم يجوز فيه الخلاف، أي تصديقا ماذا؟ ظنيا. إذن الذي يفيد تصديقا إما هو تصديق ماذا؟ جازم، وإما تصديق غير جازم. والتصديق غير الجازم ما هو؟ ها؟ هو الظن. إذن هذا خرج. نأتي إلى الأول، الذي يفيد التصديق الجازم أيضا ينقسم إلى قسمين: ثم ما يفيد تصديقا جازما إما أن يعتبر فيه، يعني ما لوحظ فيه، أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقا. لماذا شكل هذه المقدمات وهذا القياس؟ لأي غرض؟ ها؟ لكي يثبت حقا، لكي يصل إلى الواقع، لكي يصل إلى الحق. وإما لا، شكل هذه المقدمات تفيد تصديقا جازما وليس الغرض الوصول إلى الحق، بل لغرض ماذا؟ لغرض إفحام الخصم مثلا، ليس لغرض الوصول إلى الواقع والكشف عن الحقيقة. قال: إما أن يكون المعتبر في التصديق الجازم أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقا أم لا. ثم القسم الأول، يعني ما كان يفيد تصديقا جازما لا يحتمل الخلاف وكان الغرض من تأليفه أن ينتج حقا، إما هو مطابق للحق والواقع، وإما هو ماذا؟ مخالف للحق والواقع. خب، من هذه القيود الأربعة اتضح لنا اليقين بالمعنى الأخص. ما هو؟ ما هو اليقين بالمعنى الأخص؟ عرف اليقين بالمعنى الأخص. قل اليقين بالمعنى الأخص: ذلك التصديق الجازم الذي لا يحتمل الخلاف، وكان الغرض من تأليفه الوصول إلى الواقع، وكان مطابقا للواقع. هسه كل قيد من هذه القيود لو انعدم يحصل لنا ماذا؟ فد مقدمة من هذه المقدمات، أو فد قياس من هذه القياسات الخمس، أو صناعة من هذه الصناعات الخمس التي سيأتي الكلام عنها. إذن القياس البرهاني هو ماذا؟ هو ذلك القياس الذي تكون مقدماته مفيدة للتصديق الجازم الذي لا يحتمل الخلاف فيه، وكان الغرض من تأليفه الوصول إلى الحق، وكان في الواقع ماذا؟ مطابقا للواقع ونفس الأمر. هذا هو القياس البرهاني. قال: فهذه خمسة أنواع: ما يفيد تصديقا جازما وكان المطلوب حقا، كان المطلوب الغرض من التأليف ماذا؟ وكان المطلوب حقا ماذا؟ واقعا، يعني ماذا؟ في الواقع أيضا كان حق، مو أنه كان مخالفا للحق. ما يفيد تصديقا جازما، هذا عندما قال تصديقا جازما بعد ماذا؟ لا يحتمل فيه الخلاف. وكان المطلوب منه ماذا؟ الحق، وكان ذلك الحق مطابق للواقع، وهو البرهان، والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حق واقعا لا لغرض آخر. أما المغالطة ما هو؟ قال: ما يفيد تصديقا جازما لا يحتمل فيه الخلاف، وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، ولكنه ماذا؟ ليس مطابقا للواقع. هو يريد أن يصل إلى الحق ولكنه غير مطابق للواقع. إن شاء الله التفتوا لهالنقطة، خلي أبين فد نقطة هنا. المغالطة، عندما نقول هذا فن المغالطة، ليس المراد من المغالطة يعني من يغلط، هذا لا يقال له مغالط. من يسمى مغالط؟ هو الذي يعلم أنه يغالط. يعني أنا الذي أأتي وأستدل على مطلب، وكل عقيدتي أن استدلالي مطابق للواقع، وغرضي أيضا الوصول إلى الواقع، ولكنه من باب الاتفاق استدلالي كان ماذا؟ مخالف للواقع، لم يوصلني إلى الواقع، أنا أسمى مغالط أو لا أسمى مغالط. بعد ذلك سيأتي من المصنف رحمة الله تعالى عليه. التفتوا، تعالوا معي إلى صفحة 308. يقول: والصناعة اصطلاحا ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة، يقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض، صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة كصناعة الطب. ولذا من يغلط في أقيسته لا عن بصيرة ولا عن معرفة بموقع الغلط، لا يقال أن عنده صناعة المغالطة. إذن من يسمى عنده صناعة المغالطة؟ الذي يعرف أن هذا الذي يقوله ماذا؟ ليس مطابقا للواقع، غلط هذا، ولكنه يريد أن يغالط الآخر، يغلط الآخر. واضح صار مطلب؟ إذن ليس كل من يغلط فهو ماذا؟ فهو مغالط، وإنما لا وإن وإلا لما كانت الصناعة ماذا؟ لما كانت صناعة وملكة. إذا كل من يشتبه يسمى مغالط لا تسمى صناعة، الصناعة يعني ملكة يستطيع أن يغلط فيها الغير. واضح صار المطلب هذا؟ هاي المقدمة واضحة؟ تعالوا معنا. يقول: واعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا. خو إذا كان مطلوبه حق خو اشتبه ولم يصل إلى الحق، بعد هذا يصير مغالط أو ما يصير مغالط؟ ها؟ إذا كان مطلوبه الحق والواقع ولكنه اشتبه ولم يصل إلى الحق والواقع، هذا يصير مغالط أو لا يكون مغالط؟ بعد لا يكون مغالط. ومن هنا تجد أن جملة من المناطق هذا القيد لم يذكروه ماذا؟ في المغالطة، لأنه إذا قيدناه أن يكون المطلوب عنده الحق ولكنه اشتبه ولم يصل ماذا؟ إلى الحق، هذا لا يسمى مغالط كما تقدم أو كما سيأتي من المصنف بعد ذلك، وإن كان بعض المناطق الآخرين لا هذا القيد أيضا ماخذي. المهم هناك يمكن أن يتأمل أو يمكن التأمل فيما سيذكره من صناعة المغالطة وما سذكره ما ذكره هنا من تعريف المغالطة وتحقيقه إن شاء الله نضعه إلى ماذا؟ إلى كتاب أو إلى صناعة المغالطة عندما نأتي لنرى أن هذا التعريف هو الصح أو لا بد أن يوجد هناك تعريف آخر. ما يفيد تصديقا جازما وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا ولكنه ليس بحق واقعان، يعني الغرض من تأليفه ماذا؟ الغرض من تأليفه الوصول إلى الحق ولكنه لم يكن مطابقا للواقع والحق. ما يفيد القسم الثالث، ما يفيد تصديقا جازما ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، بل المعتبر فيه ماذا؟ عموم الاعتراف أو التسليم من الطرف الآخر وهو الجدل، والغرض ماذا؟ والغرض منه أي من هذا من هذا الاستدلال إفحام الخصم وإلزامه. الرابع، ما يفيد تصديقا غير جازم وهو الخطابة، والغرض منه إقناع الجمهور. الخامس، ما يفيد غير التصديق، أصلا لا يفيد تصديقان، من التخيل والتعجب ونحوهما وهو الشعر، والغرض منه حصول الانفعالات النفسية. وتفصيل وبيان هذه التعاريف الخمسة إن شاء الله يأتي كل في صناعته الخاصة وفي بابه الخاص، أنه ما هو المراد من البرهان، ما هو المراد من الشعر، ما هو إلى آخره. ثم إن البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس أو القدرة على استعمال هذه الصناعات عند الحاجة أو القدرة على استعمال هذه المقدمات أو هذه الأقيسة عند الحاجة يسمى صناعة، يسمى فن. فيقال صناعة البرهان وصناعة المغالطة وصناعة الجدال. ومن الواضح من لم يكن ملتفتا لا يمكن أن يقال أنه ماذا؟ صاحب صنعة وصاحب صناعة وفن. والصناعة اصطلاحا ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة يقتدر بها أي بتلك الملكة على استعمال أمور وذلك لتحقيق غرض من الأغراض، صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة ولكن بحسب الإمكان، كصناعة الطب والتجارة والحياكة مثلا. ولذا من يغلط في أقيسته لا عن بصيرة ولا عن معرفة بموقع الغلط لا يقال أن عنده صناعة المغالطة، بل من عنده صناعة المغبل عنده من عنده الصناعة، يعني صناعة المغالطة الإفلام عهدية، هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح من غير الصحيح ويغالط في أقيسته عن عمد وبصيرة. بعد لا يمكن أن يكون مطلوبه ماذا؟ أن يكون مطلوبه الحق، وإلا إذا كان مطلوبه الحق بعد لا معنى لأن يكون يغالط في أقيسته عن عمد وبصيرة. والصناعة على قسمين، علمية وعملية، وهذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمية النافعة، وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها. هذه الخلاصة خلاصة قيمة. يقول: القياس إما يفيد تصديقا أو لا يفيد تصديقا، والذي لا يفيد التصديق هو الشعر. ثم ما يفيد التصديق؟ إما يفيد تصديقا جازما أو يفيد تصديقا غير جازم، والذي يفيد التصديق غير الجازم هو الخطابة. ثم ما يفيد تصديقا جازما، إما أن يكون ما يعتبر أن يكون حقا أو ما لا يعتبر أن يكون حقا، وهو الجدل. ثم ما يعتبر حقا ما يكون حقا واقعا وهو البرهان، وما لا يكون حقا واقعا وهو المغالطة. فائدة الصناعات الخمس على الإجمال فيما يرتبط بفائدة هذه الصناعات الخمس. تختلف هذه الصناعات الخمس وشدة الاحتياج إليها. إذا كان الإنسان يشتغل بالعلوم المرتبطة بالعقل النظري من قبيل الفلسفة ومن قبيل هذه العلوم التي لها ارتباط مباشر، علم الكلام لها ارتباط مباشر بالعقل النظري، والذي بينا ما هو المراد من العقل النظري فيما سبق، والكشف عن الواقعيات والوصول إلى الحق والواقع، فما يحتاجه من هذه الصناعات الخمس صناعتان. الصناعة الأولى هي صناعة البرهان، الصناعة الثانية هي صناعة المغالطة. لماذا؟ أما صناعة البرهان حتى يكشف الحق، وأما صناعة المغالطة حتى يتجنب ولا يغالطه ولا يغلطه أحد. إذن الذي يشتغل بالأبحاث الفلسفية والكلامية فمن الضروري له جدا أن يدرس هاتين الصناعتين دراسة دقيقة معمقة، ولا يتصور كما يتصور البعض أن المهم من القياس هو الهيئة، أما ما يرتبط بالمادة فلا ضرورة له، كما هو المتعارف عند بعض الإخوة أو بعض الذين لا يعرفون أهمية الصناعات. وإلا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول بأن أهمية صناعة البرهان والمغالطة أكثر من أهمية بحث الهيئة والصورة. لماذا؟ لأنه أنت تدرس الهيئة والصورة، ولكن لا تستطيع أن تميز المقدمات اليقينية من غير اليقينية، فما فائدة القياس؟ تستطيع أن تستفيد من القياس أنت؟ لا تستطيع أن تستفيد منه. لماذا؟ لأنه تعرف التشكيل، مقدمات الهيئة تعرفها، ولكن الهيئة متى تستطيع أن تنتج نتيجة جيدة؟ إذا عرفت أن المقدمات يقينية أو غير يقينية، مغالطة أو غير مغالطة. فلهذا تجد أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى في كتاب له قيم شناسي در قرآن، نظرية المعرفة في القرآن، هناك يصرح بهذا المعنى في الصفحة 234. يقول: الصناعات الخمس والبحث في مواد القياس. طبعا الترجمة مالته يبين هناك يتأسف، يقول: والذي نأسف له أنه في وضعنا الحالي تعطى أهمية للهيئة ولا تعطى أهمية للمادة، مع أن المادة أهم من الهيئة. متأسفانة 34. يقول: متأسفانة بعلت إنك إن قسمت از منطق بیشتر در حوزها و در خارج از حوزها رواج پیدا کرده. يقول: القياس هو الشائع في الحوزات العلمية، فلهذا اهتم به. أما مواد القياس، صورة القياس يهتم به، أما مادة القياس فلا يهتم بها. مع أن الشيخ الرئيس إذا تتذكرون نقلنا له عبارة فيما سبق أنه إذا دار الأمر بين أن تقرأ الهيئة وأن تقرأ المادة، اقرأ ماذا؟ اقرأ المادة إذا كان عمرك قصير. فلهذا أول ما ينصح الطالب يقول: يجب عليك أن تقرأ مادة القياس، لأنه لعل العمر لا يطول بك حتى تقرأ كل القياس. فاقرأ الصناعات، وبالخصوص صناعة البرهان وصناعة المغالطة. أما صناعة البرهان للكشف عن الحقيقة، وأما صناعة المغالطة للتخلص ماذا؟ عن ما يغلطك. هذا من قبيل أنه أنت جنابك تتعلم فوائد الطعام الصحي حتى ماذا؟ ها؟ حتى تستفيد منه. أما وتتعلم مضار السموم حتى ماذا؟ حتى تتجنبها، مو حتى تستفيد منها. إذن احتياجك إلى صناعة البرهان أولا وبالذات، أما احتياجك إلى صناعة المغالطة ثانيا وبالعرض حتى تتجنب عنها. ومن هنا تجدون بأن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في منظومته، يعني في المنطق، في منطق المنظومة هناك، لم يتعرض للصناعات إلا صناعة البرهان وصناعة المغالطة. أما الصناعات الأخرى فهو لم يكن بحاجة إليها. وكذلك صاحب الإشارات الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الإشارات كذلك فعال. أما من له علاقة وارتباط بالناس، هذا الإنسان الذي يريد أن يقود الناس، يريد أن يكون مسؤول في مجتمع من المجتمعات، يريد أن يتصدى لأمور اجتماعية، هذا من الضروري أن يتعلم ماذا؟ أن يتعلم الخطابة، أن يتعلم الجدل، أن يتعلم الشعر، لأنه لا يمكنه أن يقنع الناس إلا عن هذه الطرق، وإلا لا يمكن للإنسان أن يصعد للجماهير المحتشدة ويتكلم لهم ببرهان الصديقين مثلا لإقناعهم بمطلب. هذا أساسا لا يعرفون لا المقدمات ولا النتائج، وإنما لا بد أن يستفيد من أساليب أخرى. قال: فائدة الصناعات الخمس على الإجمال. أما منافع هذه الصناعات الخمس والحاجة إليها، فإن صناعتي البرهان والمغالطة تختص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية ومعرفة الحقائق الكونية. ولكن منفعة صناعة البرهان له، أي لمن؟ بمن؟ هذه له ضمير يعود على من الموصولة. قال: ولكن منفعة صناعة البرهان له، أي لهذا الذي يتعاطى، فبالذات، يعني يحتاج إليها لأنه يريد أن يكتشف الواقع، كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان. ومنفعة صناعة المغالطة له، أي لمن يتعاطى العلوم النظرية، فبالعراض، كمعرفة السموم في نفعها للإحتراز، كمعرفة السموم. ها أنتوا شنو عندكم؟ أي في نفعها، ماكو نسخة في ضررها؟ في ضرها ها ماكو نسخة؟ قلت إذا بل كان أكو مصححة مثلا. كمعرفة السموم في نفعها للإحتراز عنها. وأما الثلاث الباقية فإن فائدتها عامة للبشر، وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية، وخصوصا للطلبة، باعتبار أن المبلغ ارتباطه بالناس، ولا يمكنه أن يستفيد من الاستدلالات البرهانية، باعتبار أن الناس لا يمكنهم أن يدركوا تلك المقدمات. وأكثر ما تظهر فائدة صناعة الجدل لأهل الأديان وعلماء الفقه وأهل المذاهب السياسية لحاجتهم إلى المناظرة والنقاش. وأكثر ما تظهر فائدة صناعتي الخطابة والشعر للسياسيين وقواد الحروب ودعاة الأصلاح لحاجتهم إلى إقناع الجمهور ورضاهم وبعث الهمم فيهم وتحريض الجنود والاتباع تحريض الجنود والأتباع على الإقدام والتضحية. بل كل رئيس وصاحب دعوة حقة أو باطلة لا يستغني عن استعمال هذه الصناعات الثلاث للتأثير على أتباعه ومريديه ولتكثير أنصاره. ومن العجب إهمال أكثر المؤلفين في المنطق بحث هذه الصناعات. يقول أساسا لم يبحثوها، كما أنه في جملة من كتب المنطق أساسا لم يتعرضوا لبحث الصناعات الخمس تفريطا، نقصا هذا نقص، هذا تفريطا بغير وجه مقبول، إلا أولئك الذين ألفوا المنطقة مقدمة للفلسفة، فإن من حقهم أن يقتصروا على مباحث البرهان والمغالطة. يقول أولئك الذين كتبوا المنطقة مقدمة للفلسفة، هؤلاء من حقهم أن يقتصروا على البرهان والمغالطة، ولا ننتظر منهم أن يتعرضوا للشعر والجدل والخطابة. لماذا؟ لأنه لا علاقة لهم بذلك، كما صنع صاحب الإشارات الشيخ الرئيس والحاج هادي السبزواري في منظومته، إذ لا حاجة لهم في باقي الصناعات. وأهم ما يحتاج إليه منها ثلاث: البرهان والجدل والخطابة. وأهم ما يحتاج الإنسان إلى من هذه الصناعات، من هذه الصناعات ثلاث: البرهان والجدل والخطابة. كل إنسان هذا المقدار لابد يعرفه. وقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في استعمال الأساليب الثلاثة في الدعوة الإلهية، وذلك قوله تعالى: وادع إلى سبيل ربك بالحكمة أولا برهان، والموعظة الحسنة الجدل، عفوا الخطابة، وجادلهم بالتي هي أحسن. شوفوا الآية المباركة لطيفة جدا، قالت أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا البرهان، هذا من البرهان فالطريق به، بعد ما بطرق متعددة، لو برهان يفيد اليقين فبها ونعمت، وإلا فليس ببرهان. أما عندما جاءت إلى الموعظة الحسنة قالت ماذا؟ والموعظة، ولكن قيدتها بماذا؟ بالحسنة. هذا معنى أن الموعظة على قسمين، حسنة وغير حسنة، والمأمور به الإنسان هو ماذا؟ الموعظة الحسنة، مو مطلق الموعظة، مو مطلبة مأمور به الإنسان، وإنما الخطابة التي هي موعظة حسنة. أما القسم الثالث قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا معناه أن الجدال على قسمين، حسن وغير حسن، لا حسن وغير حسن، والحسن منه ما هو حسن ومنه ما هو أحسن، والآية المباركة أمرت بأي قسم منه؟ بالجدال بالتي هي أحسن، مو مطلق الجدال ومو مطلق الجدال الحسن، بل الجدال الأحسن. فإن الحكمة هي البرهان، والموعظة الحسنة من صناعة الخطابة، ومن آداب الجدل أن يكون بالتي هي أحسن. هذا كل ما أردنا ذكره في المقدمة، وقد آن الشروع في بحث هذه الصناعات في خمسة فصول، وعلى الله التكلان. الفصل الأول: صناعة البرهان. خوش. في صناعة البرهان، قبل الدخول في صناعة البرهان، وقد عدنا فد 10 دقائق نتكلم، ولعل ما مك وقت ندخل في البحث باعتبار البحث مهم. القرآن الكريم يحث على أي واحدة من هذه الصناعات بنحو أفضل وأدق وأكثر؟ هل يحث على صناعة البرهان والوصول إلى اليقين، أو يرى بأنه لا فرق بين أن يصل الإنسان إلى اليقين أو يصل الإنسان إلى الظن؟ ما هو الذي له قيمة في القرآن الكريم؟ طب أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد القرآن الكريم يقول في آية من آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن جعل الغرض والغاية من خلق الإنس والجن هو ماذا؟ أن يعبدوا. هسه احنا نأخذ ظاهر الآية المباركة باعتبار أنه في بعض الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة إلا ليعبدون، مفسرة إلا ليعرفون. خب هذا المضمون موجود في القرآن الكريم، احنا ما نحتاج أن نأخذه من رواية، ولكن هل هو الغرض الأسمى الذي لا يوجد بعده غرض وغاية، أو هو الغرض المتوسط؟ القرآن الكريم يشير إلى ذلك في آية أخرى: يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن من هنا يتضح أن الوصول إلى اليقين من أين يمر؟ أحسنتم، أن الوصول إلى اليقين يمر من أي طريق؟ من طريق العبادة. يعني القرآن الكريم عين لنا طريق الوصول إلى اليقين. ما هو الطريق؟ هو العبادة. ثم ترك الناس يعبدون كيف ما شاءوا أم بين لهم طريق العبادة؟ يعني فقط قال تجب عليكم العبادة بأي كيفية، أم أولا قال تجب العبادة وثانيا عين ماذا؟ كيفية العبادة. هسه بعد لا يجينا واحد مولانا يقول لنا بأنه أنا أوصل إلى اليقين ولكن من طريق الخاص، نقول له بعد هذا مو اليقين الذي قال عنه القرآن. اليقين الذي قال عنه القرآن هكذا، أن تصلي هكذا وأن تكبر هكذا وأن تسلم هكذا. يقول هسه ما الفرق أنه أنا أضرب الحجارة هالشكل في الرمي أو أضربها هالشكل؟ يقول أنت مو مشخص، المشخص من؟ هو الذي عين لك كيفية العبادة، يعلم أن هذه الكيفية هي التي توصلك لا تلك الكيفية. أولا إذن بعد إذا رأينا هذول بعض الدراويش الذين بتعبير صدر المتألهين رحمة الله تعالى وهم جهلة الصوفية، هذول عندما يصلون إلى مرحلة معينة يقول مولانا بعد أنا ما أحتاج صلاة وصوم وكذا، يقول ليش؟ يقول لأنه واصل إلى اليقين. الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا موصلت إلى اليقين، شنو الداعي للعبادة؟ القرآن الكريم يريد أن يقول أن هذا الكلام غير تام. الإنسان ما دام هو بطريق وهو متمسك بالعبادة فهو ماذا؟ فهو واصل إلى اليقين. أما إذا انقطع عن العبادة بعد ما واصل إلى اليقين، يتصور أنه واصل إلى اليقين، هذا أولا. وثانيا بعد لا يدعي أحد مولانا أنا أنطيك ذكر توصل فلان مكان. مولانا الذكر من أحد من ريد أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا طريق العبادة والذكر، قالوا لنا في الصباح قولوا هالشكل، في المساء قولوا هالشكل، في الليل قولوا هالشكل، وما أبقوا لنا صغيرة وكبيرة إلا وعرفونا الطريقة للعبادة. بعد إحنا من غيرهم ما نحتاج شيء. ولهذا ورد في الرواية شخص جاء إلى الإمام سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله أنا عندما أدخل على رسول الله بذهني هالشكل المضمون الرواية، أدخل على رسول الله هكذا أزوره. قال زيارتك لك إذا أردت أن تزوره هكذا قل. هسه الزيارة مولانا أنت شلون ما تريد عبر؟ يقول لا لابد أيضا تريدون تزورون، لابد تعبرون ذاك التعبير اللي إحنا نبين لكم إياه. واطمئنوا لولا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لما استطاع العبد أن يناجي ربه، ما يعرف شلون يناجي. المهم القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، وهو أن الغرض هو الوصول، أن الهدف هو الوصول إلى اليقين، هذا أولا. وثانيا أن الوصول إلى اليقين ينحصر بماذا؟ بالعبادة. هذه حقيقة مهمة جدا. الحقيقة الثانية وهو أن اليقين له مرتبة واحدة، القرآن الكريم يقول، أو له مراتب متعددة. القرآن الكريم يقول أن اليقين له مراتب متعددة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذه أين؟ في هذه السورة المباركة. في سورة أخرى القرآن الكريم ماذا قال؟ قال في سورة الواقعة آية 95 إن هذا لهو حق اليقين. إذن مراتب اليقين إيش قد صارت؟ علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. هسه مراتب أخرى مذاكرين، هسه إحنا خارج ما في القرآن بعد ما جاء، هسه ما عدنا علاقة فيها. القرآن الكريم يقول علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، من باب التقريب إلى الذهن، وإلا تفاصيل في محلها إن شاء الله. من باب التقريب إلى الذهن، علم اليقين من قبيل من يرى الدخان فيقول أن هناك نار، هذا علم اليقين يسمى. وأكثر علومنا شي يصير من هذا القبيل، وهو أنه أن نستدل بالآثار على وجود المؤثر، هذا علم اليقين. هذا أولا. عين اليقين هذا الذي يرى النار ولكن يحس بحرارتها من بعد، يحس أنها حارة ولكنه لا يحترق بها وإنما يحس بحرارتها، هذا يفترق عن الأول. لو ما يفترق عن الأول، كثير يفترق عن الأول، لأن الأول لا يرى النار وإنما يرى أثر النار وهو الدخان. عين اليقين ما حق اليقين؟ ما هو حق اليقين؟ هو أن يحترق بالنار. وهذا الذي يحترق بالنار بعد يعلم أن النار موجودة أو لا يعلم؟ يعلم، ولكن يعلم بحق اليقين. فلهذا تجد بأنه أصحاب الأئمة أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كانوا قد وصلوا إلى هذا المقام، كأني أرى أهل الجنة يتنعمون وأرى أهل النار ماذا؟ يتعذبون. أساسا رأى. والقرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. خب، هذه الآية لمن تقول؟ تعلمون علم اليقين، عين اليقين. التفتوا جيدا، هذه الآية المباركة تقول تعلمون علم اليقين لترون عين اليقين، مو هيك ترون الجحيم بعين اليقين. خب هذه في الدنيا لو في الآخرة؟ ها، في الآخرة. خل جميع ذلك ما يحتاج علم اليقين، كلهم سيصلون إلى النار ويعرفون أن النار ما هي. إذا تبين في الدنيا أن الإنسان، الآية المباركة تقول ماذا؟ يستطيع أن يصل إلى درجة ماذا؟ ثم لترونها عين اليقين. إذا المطلوب في القرآن الكريم هو ماذا؟ المطلوب هو ماذا؟ الغاية من خلق الخليقة وخلق الإنسان، ما هو الغاية من ذلك؟ هو اليقين. ثم اليقين أيضا له مراتب متعددة. لا يتصور البعض هسه هذه العلوم الحصولية هي أقصى غاية درجات اليقين، لا، ليس الأمر كذلك، بل هناك درجات متعاقبة أو طولية بعضها على بعض. ثم أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد بأنه يؤكد هذه الحقيقة في آيات كثيرة، من قبيل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وهكذا إلى أن القرآن الكريم بعد ذلك ينتقل لذم الظن. وأنتم تعلمون كما قرأتم في علم الأصول أو ستقرؤون بعد ذلك أن الظن إنما هو مذموم أين؟ مطلقا لو في العقائد، ها؟ في العقائد. إذن في العقائد المطلوب كما يثبته القرآن الكريم، المطلوب هو ماذا؟ ها؟ اليقين، وأقل درجاته علم اليقين. والمذموم في العقائد في القرآن هو ماذا؟ الظن. هسه بناء على هاتين المقدمتين، أن المطلوب في العقائد هو اليقين، وأن المذموم هو ماذا؟ الظن. هسه هذا الذي يقول بأنه نحن نستدل بظواهر الآيات وظواهر الروايات للوصول إلى العقائد، الظواهر تفيد ظنا لو تفيد يقينا، ها؟ هذا ممدوح من قبل القرآن لو مذموم؟ بالجمع بين هاتين المقدمتين، التفتوا جيدا، القرآن الكريم من جهة يجعل غرض الخلق والهدف من الخلق هو الوصول إلى اليقين، وأقل درجاته علم اليقين. ثم من جهة أخرى يذم الظن في العقائد وفي أصول الدين. هاتان المقدمتان اجمعوها. هسه اللي يريد يستدل بظواهر القرآن وظواهر الروايات للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى أصول الدين، هذا بظواهر تفيد الظن لو تفيد اليقين، ها؟ مذموم في القرآن لو ممدوح في القرآن؟ ها؟ قوله: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. سورة يونس آية 66. الآية الثانية: وإذا قيل لهم أنفقوا، لا هذه ما عدنا. الآية الأخرى، آيات متعددة. الآية: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى غير ذلك من الآيات المباركة. بعد ذلك ندخل إن شاء الله في حقيقة البرهان. إذن من هنا يتضح لنا بأن البرهان هو المطلوب في العقائد أولا، وأن الظن هو المرفوض بحسب الآيات القرآنية في العقائد ثانيا. عد تأتي أهمية البرهان في علم المنطق. والحمد لله رب العالمين.